لقد أنزلنا آيات مبينات والله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم قصة آية. هذا البرنامج الذي يأتيكم برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم في آية جديدة ومع قصة آية جديدة. يوم الجمعة هو عيد أسبوعي لنا نحن المسلمين، نجتمع فيه ونستمع فيه إلى خطبة الجمعة، وننتظر هذه الخطبة من أسبوع إلى أسبوع حتى نستفيد مما يقال فيها ومما يلقى فيها من الحكم والمواعظ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة بنفسه، وكان الحضور هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وذات يوم وهو يخطب عليه الصلاة والسلام الجمعة، وفجأة فإذا بعدد كبير من المسجد يخرجون ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ولم يبقى معه إلا عدد قليل. فنزلت آية من آيات القرآن الكريم في هذه القصة. دعونا نرحب أولا بالشيخ عبد العزيز الزهراني، حياكم الله شيخ عبد العزيز، وأسأل الله لك التوفيق. ونريد أن نستمع شيخ عبد العزيز إلى هذه الآيات بصوتك العذب الجميل، ثم نذكر لكم قصة هذه الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
سبحانه وتعالى، فتح الله عليك يا شيخ عبد العزيز. هذه الآيات يعني نزلت في قصة كما ذكرت لكم طرفا منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وكان الناس في شدة، وكان يعني المدينة في حالة من الشدة، ويعني أصبحت الأسواق شحيحة. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة والمسلمون والصحابة رضي الله عنهم يستمعون وينصتون إلى خطبة الجمعة، فإذا بعير قد قدمت من خارج المدينة، وإذا بالمنادي ينادي أن العير عير فلان قد أقبلت. طبعا ليس من عادتهم رضي الله عنهم أن ينادوا على العير في مثل هذا الوقت، لأن وقت صلاة جمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، ولكن الشدة والحاجة والغلاء الذي كان في المدينة أنسى من جاء بالقافلة هذا الوقت وهذا الموقف. فكثير من الصحابة رضي الله عنهم في المسجد يعني تذكروا الحاجة وأن القافلة ستذهب لو لم يبادروا ويشتروا منها قبل أن تتفرق. فلما سمعوا النداء خرجوا من المسجد، والذي يخطب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا موقف حقيقة ومشهد غير مألوف ولم يتكرر، ولكن الله سبحانه وتعالى سجله في هذه الآية لكي تكون درس لنا يا شيخ عبد العزيز بأن خطبة الجمعة لها شأن عظيم، وإذا دخلت وإذا بدأ الخطيب يخطب الجمعة فإنه يجب عليك أن تنصت حتى ينتهي، تصلي الجمعة وتنصرف، وأن يكون لها هذه القداسة وهذا الاحترام وهذا التعظيم. وتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله من دلائل تقوى العبد لله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أخرج أحمد والشيخان البخاري ومسلم والترمذي أيضا عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير فخرجوا إليها حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا، فأنزل الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. أولا يمكن أن نقول من فوائد هذه القصة الكمال عزيز، والصحابة رضي الله عنهم هم خير القرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عظم من شأن أصحابه ومن شأن ذلك القرن، وقال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فلا لا نتكلم في الصحابة إلا بخير، لكن نحن نستلهم العبرة من هذا الموقف. كيف تتركون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وتلحقون تجارة؟ وش اللي ينباع فيها؟ ينباع فيها ثياب أو ينباع فيها طعام أو شيء من هذا. فإذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وقع منهم مثل هذا الخطأ، فمن بعدهم من باب أولى، ويلتمس العذر للمتأخرين كما يلتمس العذر للصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولكن العبرة بالاستثمار هذه الفائدة وأخذ العبرة منها والتأدب بهذا الأدب، وأنه لا ينبغي الخروج من خطبة الجمعة والإمام يخطب، وهؤلاء رضي الله عنهم قد خرجوا فعاتبهم الله بهذه الآية. فهذه واحدة. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية: انفضوا. والانفضاض يدل على أنهم كانوا متجمعين وأنهم كانوا عدد كبير، فلما يقول انفضوا معناته أنه كان عندك عدد كبير ولكنهم خرج تركوك وذهبوا. ولذلك في بعض الروايات أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لم يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي نارا. لكن الحمد لله 12 اللي بقوا حفظ الله الناس جميعا بهم. وهذه أيضا من الفوائد، وأذكر قصة طريفة يا شيخ عبد العزيز. الإمام مالك ابن أنس كان محدث أهل المدينة، وكان إمام دار الهجرة، وهو يعرف بهذا الاسم إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي. فكان يحدث في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فجاءها تلاميذه من الأندلس، كانوا يأتونه من أنحاء الدنيا يطلبون العلم عنده. فأحد تلاميذه، لا أذكر هل هو يحيى بن يحيى الليثي أم هو غيره، لكنه قادم من الأندلس، فلما كانوا في الدرس جاء أحد أهل المدينة بفيل، ما أدري من وين اشتراه وتعرف نحن في الجزيرة العربية لا نعرف الفيل، يعني الفيل غير منتشر عندنا، الفيل موجود في الهند وموجود في مناطق يعني بعيدة. فلما سمع طلاب الشيخ الإمام مالك بالفيل خرجوا يبغون يشوفون يطلعون في الفيل هذا، وبقي يحيى بن يحيى الليثي ما طلع. فقال له الإمام مالك: لماذا لا تخرج تشوف الفيل مع زملائك؟ قال: والله أنا ما جيت من الأندلس علشان أشوف الفيل أنا جئت من الأندلس علشان أطلب العلم عندك يا شيخ مالك. فعظم في نفس مالك وبدأ يقدره من ذلك الوقت ويعرف له مكانته. فالناس بطبيعتهم ينجرفون، وخاصة عامة الناس، لا تستغرب أن عامة الناس تنجرف إلى الأشياء المثيرة، ولكن خذهم بالتي هي أحسن، أعدهم للصواب. لكن يبقى أيضا هناك أناس العقلاء في المجتمع عليهم المعول، ولذلك هؤلاء الاثنى عشر الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أشك أنه كان منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الكبار، وأن الذين خرجوا ربما من شباب الصحابة رضي الله عنهم ونحوهم. فهذه فائدة. ودائما يا شيخ عبد العزيز، قادة الرأي وقادة المجتمعات عليهم من المسؤولية ما ليس على غيره. وأنت يا شيخ عبد العزيز إذا أصبحت قدوة، ينظر الناس إليك على أنك قدوة يقتدى بك، فإن عليك من المسؤولية ما ليس على غيرك ممن لا ينظر إليه الناس هذه النظرة. ولذلك كان يقول بعض العلماء: كنا نأتي أشياء، يعني كنا نسوي أشياء من المباحات، فلما تصدرنا وأصبح الناس يقتدون بنا تركناها. ليس لأنها محرمة، ولكن محافظة على هذه القدوة التي ينظر الناس إليها أنها تبقى غير مهزوزة. ولذلك أنا أقول حتى القدوة في المجتمعات المسلمة ينبغي عليه أن يأخذ نفسه بالحزم ويترك أشياء من أجل اقتداء الناس به ليست من المحرمات، ولكن حفاظا على هذه الصورة التي ينظر إليها الناس والقدوة التي يقتدي الناس بها. ولذلك القاضي له من المكانة في المجتمعات ما ليس لغيره، الداعية، خطيب المسجد، إمام المسجد، وليس هذا يعني بغريب في شرعنا، بالعكس هذا من لأنك أنت وضعت نفسك في هذا الموضع الذي يقتدي الناس به. إمام المسجد ينظر الناس إليه لأنه قدوة، حافظ لكتاب الله، وأولى الناس بأنه يكون متخلقا بأخلاق القرآن، فينبغي عليه أن ينظر إلى نفسه هذه النظرة وينزه أفعاله عن أي فعل قد يفهمه عامة الناس فهما خاطئا. يقولون ما شاء الله، شوفوا هذا الذي يؤم الناس في المسجد وجالس يفحط بالسيارة مثلا، مع أن التفحيط بالسيارة ليس حرام، ليس كذلك، لكنك أنت في مكان قدوة لا يليق بك أنك تنزل إلى مستوى أو يرى الناس منك ما لا يليق بإمام المسجد. وقس على ذلك القاضي والسياسي ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما انجلف الناس وخرجوا للقاء القافلة وبقي هؤلاء معه، قال لهم يعني بما معنى أنكم أنتم قدوات الناس، ولولا بقاؤكم لأصاب الناس الله سبحانه وتعالى بعذاب. أيضا من فوائد هذه القصة وهذه الآية أن قادة الناس وقدوات الناس هم أمنة للمجتمعات، يحفظ الله سبحانه وتعالى بهم المجتمعات من العذاب ومن الانهيار. هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم الذين يحتسبون في قيام على أمر الناس وفي توجيههم وفي تربيتهم. وإذا تخلى هؤلاء القدوات عن هذه الوظيفة انهارت المجتمعات. فينبغي للإنسان الذي يقف في هذا الموقف أن يستشعر هذا الأمر، وأن أنت لست كغيرك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فكما أن الله فضلك يا عائشة وفضلك يا حفصة وفضلك يا زينب بأن زوجكم النبي صلى الله عليه وسلم، ترى عليكم مسؤولية ليست على غيركم من النساء. الذي تتساهل منكم في الحجاب ليست كغيرها، والتي تتساهل في أنها تتكلم الناس بخطاب فيه لين ليست كغيرها، وهكذا. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولذلك يخطئ من يظن الآن من يظن أن هذه الخطابات لنساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، بل هي للنساء عامة. الأمر بالحجاب للنساء عامة، ولكن عندما يشدد على نساء النبي فأقول أنتم من باب أولى، لأنهم هم قدوة نساءنا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا والصحابة الكرام. فهذه أيضا من فوائد هذه الآية يا شيخ. يا شيخ أبلاي،
في من فوائد فضل الجمعة
طبعا، ومن فوائد هذه الآية فضل صلاة الجمعة لا شك. ونحن قلت أنا في بداية الحلقة أن الجمعة هي عيد لنا يا شيخ عبدالعزيز. نحن اليوم، ولاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد ادخر يوم الجمعة للمسلمين. فانظر كيف أنه ذهب اليهود إلى يوم السبت، أو عفوا يوم السبت صح؟
السبت.
وذهب النصارى إلى يوم الأحد، وادخر الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته يوم الجمعة وهو أفضل أيام الأسبوع. فهذه واحدة. لكن لاحظ الآن خطبة الجمعة، الآن ليس هناك في الديانات، يعني زرت يوم يا شيخ عبد العزيز كنيسة من الكنائس الكبيرة في الولايات المتحدة بترتيب طبعا مسبق، كان معي مجموعة من الزملاء وكنا نريد أننا نعرف يعني طريقتهم في الكنائس وكذا، كانت زيارة خاصة بالتعليم الديني في الكنائس وكذا. فسألتنا القسيس زعيم الكنيسة هذا، قلت متى تجتمعون أنتم يعني، وهل لكم يوم في الأسبوع تجتمعون فيه يعني محدد؟ فوجدت أن ما حتى يوم الأحد ما هو بوقت محدد ما فيه يعني. قلت طيب ماذا تصنعون أنتم في الكنيسة إذا جئتم؟ هنجلسين في الكنيسة نشوف الكنيسة، والكنيسة فإذا فيها يعني آلة موسيقية، لاحظ الشيخ البعيد في فرقة موسيقية متكاملة في أول الكنيسة، وفي عندهم بالإضافة إلى الكتاب المقدس عندهم كتاب زي ما تقول أناشيد دينية عندهم. فقلت وش فكرة الكتاب هذا؟ قالوا هذه أناشيد دينية، يجون الفرقة الموسيقية ويعزفون هذه الأناشيد ويغنون. أيوة ما شاء الله يعني ما شاء الله على الصلاة وعلى العبادة، وشوف يجتمعون. فقلت طيب هل هناك التزام بهذه الصلوات وعدد؟ قال لا والله للأسف عندنا مشكلة في الالتزام يعني ما يحضر عدد قليل وإلى آخره. فقلت له هل تعلم عندنا نحن المسلمين يوم الجمعة صلاة الظهر صلاة يومية عندنا، لكن يوم الجمعة تسمى صلاة الظهر صلاة الجمعة، وبدل ما نصلي 4 ركعات نصلي ركعتين، ولكن يخطب الإمام خطبتين، وفيها كذا فيها أركان الخطبة وطريقة قيام الإمام والأذان فيعني اندهش. قال طيب يعني وقت هذا وقت صلاة الجمعة محدد يعني ما يمكن تقديمه حسب ظروف المصلين مثلا يمكن تأخيره؟ قلنا لا يمكن. قال طيب المسافر إذا سافر ما وجد مكان يصلي فيه الجمعة تسقط عنها الجمعة المسافر؟ فقال والله هذا يعني هذه معلومات مهمة بالنسبة لي وجديدة لأول مرة. فقل للزملاء وهم معي قلت يعني شوفوا يا إخواني نعمة الله علينا نحن المسلمين، الذي يعيش في وسط مسلم لا يشعر بهذه النعمة لأنه يشوف الناس كلهم يصلون الجمعة ويذهبون لصلاة الجمعة ويجون من صلاة الجمعة، لكن عندما تستشعر أنت هذا العيد الأسبوعي وأنت مأمور أن تذهب إليه وأنت متطهر وتغتسل، وأن النبي حث على التبكير إلى صلاة الجمعة، ومن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب، ومن جاء في الثالث، كل هذه الفضائل، ثم أنت إذا جاء الخطيب لا تتحرك ولا تمس الحصى ولا تكلم أحد، كل هذا مبالغة في الإنصات. وقال من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، تحذير يعني كلها صمتا، يبغاك بس تستمع إلى الإمام وتفهم ماذا يقول وتصلي وتذهب. هذه السورة سورة الجمعة، أصلا السورة اسمها سورة الجمعة، وفيها إشارة إلى فضل الجمعة والآيات التي قرأتها، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والعلماء يقولون فاسعوا ليس معناها هرولوا، لأنه قد نهي عن الهرولة أن تأتي للصلاة وأنت تهرول، وإنما تأتي وعليك السكينة، لكنه عبر بالسعي هنا للإشارة إلى المبادرة والإقبال وعدم التأخر وعدم الانشغال، ولذلك عاتبهم هنا كيف تأتون ثم أي
تنصرفون.
نعم تنصرفون، وتو الخطبة الآن شغالة. فهذا أيضا من فوائد هذه الآية، فوجوب الإنصات من أهم ما ينبغي على المسلم في صلاة الجمعة. أيضا من الفوائد نختم بها هذه الفائدة شيخ عبد العزيز، وهي مشروعية الخطبة قائما. الخطيب يخطب وهو واقف، ما يخطب وهو جالس، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولم يخطب عليه الصلاة والسلام إلا وهو واقف، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتتابعوا على ذلك. وأول من خطب جالسا أحد خلفاء بني أمية، كان يعني مريضا فصلى جالسا، فأصبح الناس يصلون بعضهم يخطب قائما جالسا. لا نقول أنه يحرم أن تخطب جالسا إذا لم نستطع ذلك، ولكن نقول المشروع أن الخطيب يخطب قائما، بل حتى يعني وهذه قد يعني تكون خارج التغطية، أن مهارات الإلقاء التي يتكلم عنها الناس اليوم يقولون أنك إذا تكلمت وأنت واقف فإنك تكون أبلغ في التأثير على المتلقي من لو كنت تخطب وأنت جالس، لأنك تؤثر وتتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان، وذلك يفعلون ذلك في التدريب وفي الخطابة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أيها الإخوة المشاهدون وأخي الشيخ عبد العزيز أن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى على وجهه الذي أمرنا به، وأن يوفقنا الله وإياكم للعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى يقين.